تأويل التوسل حق في حق السائلين الإجابة, وحق الممشى الإثابة, والإجابة والإثابة من أفعال الله, الله تعالى هو اللي يجيب ويثبتنا.
قال: فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها, لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون, وأتوها عليكم السكينة, فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
نعم, إذا سمع الإقامة لا يسعى, يعني لا يسرع يركض ركضا لهذا الحديث, إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون, وفي لفظ وأتوها وأنتم تمشون, فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا, وفي لفظ وما فاتكم فأتموا. إذا سمع الإنسان الإقامة أو سمع تكبيرة الركوع فلا يركض ولا يعجل, لأنه إذا أسرع ركض, لأن هذا ينافي الأدب ينافي الوقار ونافي السكينة, ولأنه يأتي يلهث ولا يترد إليه نفسه إلا بعد مدة, فلا ينبغي هذا. ثم أيضا إذا كان الإنسان تأخر وهو معذور لعذر, قد يكون معذور الإنسان, قد يكون الإنسان معذور اشتغل مثلا حاقن أو حاقب ولا تمكن, الإنسان بشر ضعيف يكون معذور في هذه الحالة وله أجره. أما إذا كان غير معذور ومتساهل فلا يجمع إلى سيئات التأخر, سيئات عدم الأدب, ترك الأدب, وإذا يمشي سكين وواقع. قال العلماء: لا بأس أن يسرع خطوة خطوتين إذا كان هذا فيه إدراك للركعة. المقصود أن عليه أن يسعى وليس له أن عليه أن يمشي وليس له أن يسعى سعيا حثيثا حيث ينافي الأدب وينتقده من يراه. نعم.
قال: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
نعم, لحديث جاء هذا لفظ معنى حديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة, إذا أقيمت الفريضة فلا صلاة, فلا صلاة يعني فليس له أن يبتدئ صلاة, وكذلك أيضا لا تلغى الصلاة التي هو فيها, لا صلاة ابتداء ولا صلاة استمرار, بل يقطعها إذا أقيمت الصلاة, يقطع النافلة ولا يحتاج إلى سلام, النية كافية, إلا إذا كان في الركعة الأخيرة وقد رفع رأسه من الركوع فإنه لم يغتسل, أقل الصلاة ركعة وتر, وهي الوتر أقل الصلاة ركعة, إذا كان في الركعة الأخيرة يتمها خفيفة ويصل عليها, أما إذا كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها. نعم. لا, ما يحتاج سلام, إذا نوى قطعها بطلت, ما يحتاج السلام, إذا نوى قطعها انقطعت ولو لم يسلم. نعم.
رغم الصلاة التي
يتم أن يقول تعالى تطلع أعمالكم, هذا عام, وحديث لا صلاة إلا صلاة خاص, والخاص يقضي على عام من أهل, لا تبطلها إذا لم يعني تقوم الصلاة, إذا ما قامت الصلاة لا تبطلها, فاستحب أو الأولى أنك تبقى أنك تتم صوم النفل صلاة النافلة. نعم.
قال: وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله, اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك.
نعم, هذا جاء في عدة أحاديث, جاء بعضها في انقطاع, لأنهم من رواية فاطمة الصورة عن فاطمة الكبرى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فيه انقطاع, لكن في مجموعة الأحاديث يدل على ثبوت هذا, والتسمية لها أيضا تؤخذ من الأدلة العامة, فيكون مجموعها في كلام طويل من عدة أحاديث يؤخذها: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله, اللهم افتح لي أبواب رحمتك, أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم, وإذا خرج قال هذا الدعاء إلا أنه يقول: افتح لي أبواب فضلك ودار رحمتك, لأنه في دخوله يرجو رحمة الله, وفي خروجه يسأل الله من فضله, ولهذا قال الله تعالى في الصلاة من صلاة الجمعة: فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نعم.
قال: وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك.
نعم.
باب صفة الصلاة. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره.
يسمع من خلفه،
يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره.
نعم، هذا السنة أن الإمام يجهر بالتكبير والمأموم يسر. وأول أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام هذه هي أول أركان، ولا تنعقد الصلاة إلا بها. ومعلوم أنه لا يتقدمها النية، شروط الشروط تتقدم، نية استقبال القبلة والطهارة هذه شروط تتقدم، ثم أول أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. يقول الله أكبر لا يجزئ غيرها، إذا قال الله الأعظم أو الأجل مصح، لا يجزئ غير التكبير، الله أكبر. لا بد من الإتيان بها الإمام والمأموم والمنفرد، فمن لم يكبر تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة، يجهر بها الإمام حتى يسمع من خلفه، وكذلك بالتكبيرات. كان بن أمية يسقطون التكبيرات على تكبيرة الإحرام، هذا من الأشياء التي أحدثوها. السنة التكبيرات، تكبيرات الانتقال وتكبيرة الإحرام، في كل صلاة تكبيرات الانتقال مع تكبيرة الإحرام، 22 تكبيرة في الرباعية، 17 في الثلاثية، 11 في الثنائية، لا بد منها. التكبيرة الأولى هذه تكبيرة، تكبيرة الإحرام، وهي ركن بالاتفاق، لا بد بالاتيان، من لم يأتي بها لم تنعقد الصلاة، ولا بد أن يكون له التكبير، إذا أبدله بغيره فلا يصح. وما يرى عن هذا عن أبي حنيفة أنه قد يجزي أن يقول الله الأعظم والأجل، فهو ضعيف لا يعتمد عليه. نعم.
بني أمية كم ينتقلون من ركن إلى ركن؟
كانهم يسكتون، ولهذا لا صار هذا لما كبر بعضهم عن وصار يكبر أنكر عليه بعضهم، قال ما رأيت شيخا أحمق من هذا الشيخ، كان يكبر 13. فالمسلم العظيم قال تلك السنة، سئل بعض التابعين بعض رواة ابن عباس. نعم.
قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو من منكبيه أو إلى فروع أذنيه.
نعم، هذا السنة، يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام إلى يجعله حذو منكبيه هكذا أو عند فروع أذنيه. جاء في بعض الأحاديث، في الصحيحين وغيرهما أنه يحاذي منكبيه، وجاء في حديث آخر أنه يحاذي فروع أذنيه، اختلف العلماء في الجمع بينهما. فمن العلماء كالنووي وغيره من قال إن أطراف الأصابع يحاذي فروع الأذنين، والكف يحاذي الكتفين المنكبين، والقول الثاني أنه يفعل هذا تارة ويفعل تارة، وهذا هو الصواب، أنه تارة يفعل حتى يحاذي فروع الأذنين، وتارة يفعل حتى يحاذي المنكبين، جمعا بين الحديث. يكون هذا من التنوع، اختلاف التنوع. فيرفع يديه في أربعة مواضع كما سيأتي، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام بالتشهد الأول، في هذه المواضع الأربع، تارة إلى فروع الأذنين، وتارة إلى حذو المنكبين. نعم.
قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ويجعلهما تحت سرته.
يرفع عند التكبير، يعني يبدأ الرفع عند التكبير وينتهي عند التكبير، هذا هو السنة. بعض الناس يرفع قبل التكبير، وبعض الناس ما يرفع إلا بعد التكبير. السنة عند ابتداء التكبير، يبدأ رفع عند ابتداء التكبير وينهيه مع نهاية التكبير. نعم. ويجعلهما
تحت سرته.
هذا ضعيف، ورد بحديث علي رضي الله عنه من السنة قبض اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته، جاء في حديث ضعيف. والصواب حديث قبيصة بن هلب أنه يضعهما فوق صدره، يضع اليمين على الشمال ويضعهما فوق صدره، هذا هو السنة ثابت. أما يضعهما حديث علي من السنة وضع الشمال على اليمين تحت سرته، هذا ضعيف.
قال
نعم ما سمعت هذا، ما بلغني هذا. المعروف أنا عند ابتداء التكبير، وعلى كل حال سنة الرف كله سنة، لكن الصلاة عند ابتداء التكبير وينهيها مع انهاء التكبير، هذا هو السنة.
قال ويجعل البصر
حتى لو ترك ما ليس بواجب. نعم.
قال ويجعل بصره إلى موضع سجوده.
نعم، هذا السنة، يجعل بصره إلى موضع سجوده حتى لا يتشتت، لا ينظر يمين وشمال، وإنما يجعل البصر موضع سجوده. نعم، ليكون أخشى عليه.
ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
سبحانك اللهم.
قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
نعم، هذا يسمى الاستفتاح، يعني بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام يسن له أن يستفتح بهذا الاستفتاح، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك تنزيها لله، سبحانك اللهم وبحمدك، يعني نزهك سبحانك ونزهك يا الله تنزيها اللائق بك، وبحمدك أجمع لك بين التنزيه والتحميد، وتبارك اسمك، تبارك من البركة، تبارك اسمك يا الله، يعني البركة تنال بذكر اسمك، البركة تنال بذكر اسمك، وتعالى جدك ارتفعت عظمتك. فالجد المعنى هنا العظمة، والجد له معاني تطلق على العظمة كما في هنا في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى رشد فآمنا به ولا نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ارتفعت عظمته. ويطلق الجد على أب الأب، قالوا له جد، ويطلق الأب على الحظ، ومنه الدعاء الوارد بعد الصلاة ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ منك حظ، صاحب الحظ من الجاه والمال والغنى والسلطان ما ينفع عند الله إلا إذا استعمل في طاعة الله، لا ينفع ولا يغنيه ولا ينجيه حظه، لا ينفع ذا الجد، لا ينفع صاحب الحظ منك حظه، صاحب الحظ من الغنى والمال والسلطان ما ينفعه عند الله ولا ينجيه إلا إذا استعمل في طاعة الله. فالجد له معاني اطلق على أب الأب وعلى الحظ وعلى العظمة هنا، وتعالى جدك ارتفعت عظمته، ولا إله غيرك، الإله والمعبود المعنى ولا معبود بحق سواك. بعض العامة يزيد ولا معبود بسواك، بعض العامة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا معبود سواك، هذا غلط، لا معبود سواك هو معنى لا إله غيرك، تكره فلا يزيد، لا إله غيرك معنى لا معبود سواك، وهذا أخطر استفتاح وارد، وهو أفضل الاستفتاحات في ذاته، لأنه تنزيه وثناء على الله. ثبت أن عمر رضي الله عنه كان يلقنه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك استفتاح آخر وهو أصح منه، وهو أن يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرقي والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا أصح ما ورد في الاستفتاحات، لأن رواه الشيخان عن أبي هريرة، أصح ما ورد في الاستفتاحات هذا، هو أصح من الاستفتاحات، لكن هذا ثابت وهو أفضل في ذاته، سبحانك اللهم أفضل في ذاته لأنه ثناء تنزيه لله عز وجل، وهذا أصح لأنه ورد في الصحيح. وإن استفتح باستفتاحات أخرى مثل ما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فحسب جاء أيضا استفتاح آخر، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، وهو استفتاح طويل، واستفتاحات أخرى كثيرة جاء وردت في قيام الليل، هذه في قيام الليل استفتاحات طويلة فيها بعضها الشهادة بالجنة وأن النار حق والنبيون حق وكتابك حق والساعة حق، استفتاح طويل استفتاح ابن عباس في قيام الليل، وكذلك اللهم رب جبرائيل أيضا وردت في قيام الليل، لكن في فريضة استفتح بأحد الاستفتاحين، أما سبحانك اللهم وبحمدك أو اللهم رب اللهم باعد بيني وبين خطاياي، استفتاحان مختصران أحدهما أصح من الآخر والثاني أفضل في ذاته نعم. وأخصر يحفظه الناس العامة يحفظه سبحانك اللهم وبحمدك كله يحفظه. أما مثل اللهم بعد بيني هذا أصح منه ورواه الشيخان فقد لا يحفظه بعض الناس. والأمر في هذا واسع. الاستفتاح مستحب ما هو واجب سنة. نعم كل صلاة لها استفتاح سواء نافلة أو فريضة حتى في صلاة التراويح كل ركعتين كل صلاة كل صلاة تكبت فيها الإحرام وتستفتح سنة. نعم لا 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 ما هم مشروع يجمع من الاستفتاحين ولكن استفتح هذا تارة وهذا تارة يعمل بالسنة هذا تارة وهذا تارة.
جمع بين الحديث الجمع الأول الجمع بين الحديث إلى حدين كبير.
نعم يكون أطراف الأصابع تحادي فروع الأذنين والكف يحادي الكتفين المنكبين. ها إذا كانت صلاة سرية ولا يخشى يركع الإمام نعم أما إذا خشى يركع فلا يقرأ يقتصر على الفاتحة لأن الفاتحة ركن وهذه أو واجب في حق المأموم هذا مستحب. وكذلك إذا جاء الصلاة الجهرية ما يستفتح يجهر الإمام يقتصر على الفاتحة لأنه مأمور بالإنصات والفاتحة مستثنات هذا الصحيح. بعض جمهور العلماء يرون أنه ما يقرأ أيضا الصلاة الجهرية وأنه قراءة الإمام كافية. نعم كذلك هذا نوع من الاستفتاحات الله أكبر كبيرا سبحان الله وبحمده وأصيلا جاء هذا نوع استفتاحات متنوعة يعني كثيرة هذا نوع من الاستفتاحات إذا استفتح به لا بأس حسن الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وبحمده وأصيلا هذا نوع من الاستفتاحات. نعم
قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم يتعوذ بالله بعد الاستفتاح هو سنة والعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعوذ يعني ألوذ وألتذي وأعتصم بك يا الله من شر هذا الشيطان العدو اللدود الذي يريد أن يفسد علي عبادتي في استعادة والتجاء واعتصام واحتماء بالله عز وجل من شر الشيطان. نعم هذا مستحب يعني لا الصواب أنه يكفي في ركعة الأولى في كل صلاة أما التسبيح البسملة في كل ركعة قبل الفاتحة استحبة. نعم
ثم يقول
قبل كل سورة في أول كل سورة آية مستقلة مستحبة. نعم
قال ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك لقول أنس صليت خلف النبي صلى الله خلف النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
نعم هذا السنة عدم الجهر بها وهي مستحبة كما سبق في كل ركعة أما التعوذ فيكون في الركعة الأولى ولا يجهر بها كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال صلي وفي بعضها صليت وراء أبي بكر خلف النبي خلف النبي وراء خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعمر فلم أرهم يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم فلم أرهم يذكرون بسم الله الرحمن في أول قراءة ولا في آخرها وجاء في غير الصحيح كانوا يسرون فالسنة الإسرار يقرأه سرا يتعوذ سرا وبسم سرا وإن جهر بها بعض الأحيان فلا بأس لتعليم الناس فذان أبا هريرة جهر بها الشافعي يرون الجهر بها لكن الأفضل والسنة عدم الجهر يسر بها ويجهر بأول الحمد لله رب العالمين يبدأ الجهر الحمد لله رب العالمين والتعوذ والتسبية يسر بها. نعم
من جهر بها يشرع له سجود السهو
لا لا العلماء يقول الجهر والإصرار الجهر والإصرار بمسر. نعم
قال ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم.
نعم يقرأ الفاتحة لا بد من قراءتها الإمام المنفرد وقت لا بد من قراءته ومن لم يقرأها لم تصح الصلاة في كل ركعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا بد أن يأتي بها كاملة بحروفها في 11 شدة إذا أسقط حرف من حروفها بطلت الصلاة ما صح لا بد أن يأتي بالفاتحة الإمام والمنفرد ركن في حقهم. أما المأموم اختلف العلماء في حكمها قال بعض أهل العلم قال جمهور العلماء إنها مستحبة إنها تسقط عن المأموم ويكتفي بها الإمام ولا سيما في الصلاة الجهرية والسرية وقال آخرون يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية. وقال آخرون إن صلاة الفاتحة مستثناة، إن قراءة الفاتحة مستثناة لا بد من قراءتها. يقول الذي يصلون لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب تكون مستثناة، وهذا هو الأقرب، يقرأها ولو في الجهرية إن كان سكتات قرأها وإلا سردها، لما جاء في الحديث أن الذي قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هو حديث سنده جيد ومن حديث البلوغ. تكون الفاتحة مستثناة على الصحيح، مستثناة من قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أجمع العلماء على نازلة في الصلاة، يجب الإنصات إلا فاتحة، وفي صحيح مسلم في الحديث وإذا قرأ فأنصتوا يستثنى منها الفاتحة. تكون فاتحة مستثناءات يقرأها، والجمهور على أنها على أنه لا يقرأ في السرية لتكفي قراءة الإمام، ومنهم من قال لا يقرأ أيضا في السرية ولا في الجهرية رحمك الله، إلا إذا أدرك الإمام راكع. إذا أدرك الإمام راكع تسقط عنه في هذه الحالة. في حديث أبي بكرة أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم فركع دون الصف ثم دب دبيبه حتى دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تعود تركع قبل الصف، ولم يمره بقضاء الركعة، فدل على أن الفاتحة تسقط على الإمام المأموم إذا أدرك الإمام راكع في هذه الحالة. وذهب آخر من العلم أنها لا تسقط حتى ولو أدرك الإمام راكع، يعني يقضي هذه الركعة إذا لم يقرأ الفاتحة. ذهب إلى هذا الإمام البخاري رحمه الله، شدد في هذا وألف مؤلف خاص سماه جزء القراءة. البخاري يرى أن وجماعة من أهل العلم يرون أنها ما تسقط حتى عن أدرك الإمام راكع، فتكون الأقوال في هذا قيل إنها تسقط عن المأموم مطلقة سواء في السرية أو الجهرية، لا يقرأ المأموم مطلقة، وقيل يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية، في الجهرية تسقط، وقيل لا بد من قراءتها في السرية والجهرية إلا أن تسقط عن المأموم إذا أدرك الإمام راكع، وقيل لا تسقط عن الإمام راكع. أربعة أقوال، الأرجح منها أنها أرجح هذه الأقوال أن المأموم يقرأها في سكتة الإمام، فإن لم يكن سكتة سردها إلا إذا أدرك الإمام راكعا فإن تسقط عنه، جمع بين النصوص. نعم،
من قال الإمام لا تسقط ولو أدرك الإمام راكعا،
في هذا البخاري وجماعة لو مؤلفين تفوت يركع مع الإمام ويقضيها على القول. نعم،
قال ثم يقرأ.
نعم، إيش؟ لا يدخل، يكون معذور في هذا إذا جاء متأخر ولم يستطع قراءة الفاتحة يتحمل الإمام عنه، هذا نعم تسقط عنه في هذه الحالة. إذا لم يستطع قراءتها جاء في آخر الركعة في حكم من أدرك الإمام راكع، وكذلك أيضا إذا نسيها يكون معذور لأنه واجب مخفف. أو قلد من يقول من أهل العلم بأنها تسقط بأنها الإمام المأموم لا يقرأ في الجهرية، فصلاته صحيحة. إذا قلت إنسان أفتاك من يقول إنها لا تقرأ أو نسيت قراءتها أو أدركت الإمام راكع أو في آخر الصلاة تسقط، لأنه واجب مخفف، بخلاف الإمام والمنفرد فهي ركن في حقهما لا تسقط مطلقة بحال حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فهي واجب مخفف، واجب أقل من الركن. نعم نعم، لا يتشارك، ينبغي له أن يدخل مع الإمام، إذا جاء الإمام عليه حالة يدخل معه راكعا أو ساجدا. نعم نعم،
قال ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم.
وقال تفعل ثم يقرأ الفاتحة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه، قال في باب صفة الصلاة ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الله تعالى. ثم يقرأ الفاتحة، الفاتحة قراءة الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، سبق أن الركن الأول تكبيرة الإحرام، وأنها لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، وأنه لا يجزى غير التكبير الله أكبر، فهو قال الله الأجل أو الله الأعظم ما من عقلت لا يجزى إلا التكبير الله أكبر، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، لا تسقط عنهما بحال ولا تسقط بالجهل ولا بالنسيان، فمن تركها سهوا أو عمدا أو جهلا بطل الصلاة، وإذا تركها الركعة سقطت هذه الركعة وصارت التي بعدها عوضا عنها. الإمام والمنفرد في حقهم هي ركن في حقهم، أما المأموم ففي خلاف، هل تجب على المأموم؟ مصنف رحمه الله قال إن الإمام مشى على أن المأموم مستحب في حقه، خلف العلماء على أقوال، منهم قال إنها مستحبة في السرية والجهرية، واستدل بحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم، وقال آخرون تجب في السرية تستحب في الجهرية، وهذا مذهب الجمهور، فجمهور العلماء على أنها مستحبة في حق المأموم في الجهرية، قال آخرون من أهل العلم إنها يجب قراءة، إنها واجبة لكنها واجب مخفف ليس ركن في حقه في الجهرية والسرية، وقالوا إن واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقالوا إن هذا عام وأنه مستثنى مخصص لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقوله عليه السلام في صحيح مسلم وإذا قرأ فأنصتوا، يعني الإمام استثنى منه الفاتحة، واستدلوا بحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هو حديث لا بأس من حديث البلوغ، يكون مخصص للعموم، يكون هذا هو الأرجح، ويقرأها في سكتة الإمام إن كان له سكتة، وإذا لم يكن له سكتة سردها، يكون مستثنات، وهذا هو الأحوط، ولكنها واجب في حق المموع واجب مخفف، فإذا جاء والإمام راكع سقطت، أو جاء ولم يتمكن من قراءتها أو نسيها أو قلد من يقول بأنها ليست واجبة تسقط في حقه. نعم.
أحسن الله إليكم الشيخ، الذي يقول أنها ليست واجبة يقول بالاستحباب.
نعم.
الذي يقول الجمهور يقولون أنها مستحبة.
نعم في الجهرية. في الجهرية يقولون ليست واجبة. تكفي قراءة الإمام. قراءة الإمام لا قراءة. ذهب الإمام البخاري رحمه الله إلى أنها لا تسقط حتى عمن أدرك الإمام راكعا، وأنه إذا أدرك الإمام راكعا يقضي هذه الركعة، وألف مؤلف في هذا رحمه الله سمى جزء القراءة، جزء معروف الإمام البخاري رحمه الله سمى ألف جزء القراءة غير الصحيح، يرى أن الفاتحة واجبة في حق الإمام مطلقة حتى ولو أدرك الإمام راكعا يقضي هذه الركعة، والصواب الذي عليه الجمهور أنها تسقط في حق المأموم لحديث أبي بكر أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ثم دب دبيبا حتى دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولم تعد ولا تعد، يعني لا تعد تركع قبل الصف، ولم يأمره بإعادة الركعة بقضاء الركعة، دل على أنها تسقط عن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا. نعم.
متى تفوت الركعة؟ إذا قام الإمام أو إذا انتهى من قول سمع الله لمن
إذا رفع الإمام رأسه من الركوع ولم يركع المأموم فاتت الركعة.
قال ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال مفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه.
نعم، هذا هو السنة. السنة يقرأ سورة بعد الفاتحة في جميع الصلوات، في الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقرأ سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، والمفصل أول سورة قاف إلى طواله إلى عم، ومن عم إلى الضحى من أوساطه، ومن الضحى إلى آخر القرآن من قصاره، يعني هذا هو الأغلب، ينبغي للإمام أن يقرأ في الأغلب من طواله، فينبغي أن يكون يقرأ كثيرا من مفصل حتى يكون هذا فيه أيضا في فائدة للمأمومين حفظ سورة مفصل، إذا كان الإمام يقرأ كثيرا من مفصل استفاد المأمومون وحفظوا سور مفصل، وإن قرأ من غير مفصل فلا حرج. وأوله قاف، يقرأ مثل القاف، الذاريات، النجم، الطور، وهكذا قد سمع الله قول في الحشر، وهكذا الصف إلى يعني يقرأها غير مفصل، وإن قرأ في غيره فلا بأس. وكان النبي يقرأ في 60 إلى 100 الفجر كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وفي المغرب من قصاره يعني في الغالب، ولكن لا مانع أن يقرأ من طواله بعض الأحيان. ثبت أن النبي قرأ اقتربت الساعة والمرسلات والطور، ثبت أنه قرأ أيضا بالأعراف، لكن فعلها مرة واحدة جزء ربع، فعلها مرة واحدة، لكن لا ينبغي الإمام قراءتها لأن هذا يشق على الناس وقد يسبب يعني فتنة لبعض الناس، إلا إذا كان في مكان خاص في بلدة خاصة في مزرعة واتفق أن يقرأ معهم الأعراف فلا بأس. فعلى السنة النبي صلى الله عليه وسلم قرأها مرة واحدة، وينبغي الإنسان أن ينوع ما يكون دائم يلازم القصار. قيل إن ملازمة القصار في المغرب سنة مروان الحمار هو الذي يلازم القصار، أما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا وأحيانا، لكن في الغالب يكون من القصار، لكن بعض الأحيان يقرأ من الطوال كما قرأ من المرسلات، يفعلها يقرأ المرسلات في السنة، بعض الأحيان يقرأ الطور، يقرأ اقتربت الساعة لا بأس، لكن في الغالب يكون من القصار. وفي الظهر والعصر رحمك الله والعشاء من الوسط. قال النبي لمعاذ: أفلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى؟ وهل أتاك حديث الغاشية والشمس وضحاها؟ نعم.
قال: ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء.
الأوليين
ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك.
نعم، هذا هو السنة، يجهر في الفجر وفي الأوليين من المغرب والعشاء. نعم. وفي الجمعة أيضا يجهر في الكسوف صلاة العيد، كل هذه يجهر فيها. نعم.
قال: ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول.
نعم، التكبير يكبر للانتقال، تكبيرات الانتقال للركوع والسجود والرفع هذه تكبيرات مستحبة عند جمهور العلماء، والقول الثاني أنها واجبة هو مذهب الحنابلة، وقول بوجوبها قول تكبيرات الانتقال، قول سمع الله لمن حمده، قل رب اغفر لي، قل سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، هذه مستحبة عند الجمهور وهي واجبة، لأن النبي حافظ عليها وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والركوع، الركوع هذا هو ركن أيضا من أركان الصلاة، القيام تكبيرة الإحرام والقيام فاتحة، والركوع هذا ركن الرابع. نعم، وهو أن يهوي ويضع يديه على ركبتيه، يلقيهما يلقم راحته ركبتيه ويمد صلبه، ويجعل رأسه محاذيا لظهره، لا يرفعه ولا يخفضه. نعم.
ولازم النبي صلى الله عليه وسلم يدخل القراءة في الصلاة الجهرية، ما يدل على وجود
الخلاف؟ موفد العلماء أنه أن الجهر والإسرار من السنة، من سنن الصلاة، هذا المعروف عند أهل العلم، كأنها العلماء أخذوه من أشياء دلت على أنها ليست واجبة. من هناك من أسر، إذا أسر الإنسان، إذا أسر نسي ثم أسر فإنه يجهر ويكمل القراءة، وإذا أسر وإذا جهر ثم رحمك الله ثم تذكر يبني على قراءته، هذا يدل على أنه ليس بواجب. نعم.
ما يستحب الشيخ الإمام يؤلف الناس أحيانا يسر في الجهرية أو يجهر في السجود؟
لا لا، هذا خلاف السنة. لا لا لا، ما يشفع له تركا، ما ينبغي تركا. نعم، لكن يعلمون بالبيان والإيضاح. نعم.
قال: ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله، ثم يقول: سبحان رب العظيم ثلاثا.
نعم، هذا الركوع كما قلنا ركن، ركن من أركان الصلاة. أما التكبير هذا خلاف، واجب وكلا مستحب، ورفع اليدين كذا عند الركوع سبق أنه يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه أو فروع أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. هكذا ثبت الأحاديث الصحيحة، رفع اليدين، وهذا مستحب، مستحبات الصلاة، مستحبات الفعلية. هكذا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. سبق أنه يحاذي منكبيه أو فروع أذنيه، وأن الجمع بينهما أنه يفعل هذا ترى ويفعل هذا ترى على الصحيح. قال النووي إنها تكون أطراف الأصابع تحاذي فروع الأذنين، والكفين تحاذي المنكبين. أما فالركوع هذا ركن، أما كونه يلقن يديه ركبتيه ويفرج بين أصابع ويمد صلبه ويجر رأسه خياله، هذا المستحبات من كمال الصلاة. وإلا الواجب الهوي، إذا هوي، إذا هوى وصلت يديه إلى ركبتيه هذا أدى الواجب. يكون يمد صلبه، يكون يلقن يديه راحته، يكون يجعل رأسه حياله، كل هذا من المستحبات من كمال، من الكمال. نعم. إذا انحنى أدى أدم، إذا انحنى انحناء يعرف بأنه راكع أدى، لكن الكمال أن ينحنى انحناء كاملا. نعم.
الذي يرفع يديه بعد القيام من
الركعة الثالثة
ينصح
ولا؟ الركعة الثالثة، التشهد الأول يعني؟
أقول الركعة الرابعة.
لا ما هم مشروع. كذلك عند السجود وعند رفع السجود جاء في حديث ضعيف رواه بعض السنة، لكن لا يصح. الصواب أنه لا يشرع الرفع إلا في هذه المواضع الأربعة، عند تكبيرة الإحرام يبين له، يعلم له، يمكن طلع على حديث ضعيف أو قلد، يبين له انه مو مشروع الا في المواضع الاربع. نعم. والظاهر الله، لكن بس معتمد على حديث ضعيف، حديث ابن عمر في السنن يرفع يديه عند السجود وعند رفع السجود، لكن ما يصح. وفي سنن ابي داود وغيره ما يصح الا في هذه المواضع الاربعه، هذه الاربعه ثابته في الصحيح. نعم.
قال: ثم يرفع راسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول.
نعم، هذا أيضا من الأركان، رفع الرفع من الركوع، يرفع من الركوع هذا ركن، ورفع اليدين هذا سنة كما سبق. نعم.
فإذا اعتدل قائما قال: ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
نعم، هذا واجب من الحنابلة ومستحب من الجمهور. ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد فيه أربع سنن: ربنا ولك الحمد بالواو، ربنا لك الحمد بحذف الواو، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم والواو، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم بحذف الواو، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد بحذف الواو وبإثباتها. هذه كلها ثابتة جاءت في الحديث الصحيح. الواجب ربنا ولك الحمد، وما زاد عليه مستحب: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك جد. هذا مستحب. جاء في بعضها لربي الحمد هذا مستحب. الواجب ربنا لك الحمد، هذا هو الواجب. والإمام والمفرد يجمع بين قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أما المأموم فلا يجمع بينهم، يقول ربنا ولك الحمد فقط، ما يقول سمع الله لمن حمده. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجمع بينهم، لكن هذا حديث ضعيف يدل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده. ثم ذهب إليه بعض العلماء من الأحناف وغيرهم يكون الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، هذا ضعيف. إنما الإمام المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد. أما الإمام أما المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد. نعم. نعم نعم الجمهور نعم يرونه مستحب تسبيحة الركوع والسجود والتكبيرة في الانتقال كذلك سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي العظيم في السجود ربنا في اللي بين السجدتين الله ربنا لك الحمد كل هذه مستحبة عند الجمهور واجبة عند الحنابلة. نعم.
قال ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه.
نعم هذا هو الصواب يخر ساجدا بدون رفع يدين وما جاء في بعض الحديث انه يرفع يديه فهو ضعيف. نعم.
ويقتصر المأموم ربنا ولك الحمد
يعني ما يقول معها سمع الله لمن حمده ما يجمع بين التسميع والتحميد أما الزيادة حمدا كثيرا طيبا هذا مشروع للإمام والمأموم والمنفرد حمدا كثيرا طيبا مباركا هذا مشروع لكل. نعم.
قال ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه ويجافي عرضيه.
هذا نعم يبدأ يعني أول ما يقع على الأرض ركبتاه ثم يده في حديث وائل بن حجر إذا سجد أحدكم فليبدأ فجسد على ركبتيه ويديه لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه. وأما حديث أبي هريرة لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه اختلف العلماء في هذا. قال العلامة الطيب رحمه الله إنه حصل انقلاب بعض الرواة رحمك الله لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه قال إن هذا انقلاب من بعض الرواة والأصل وليضع ركبتيه قبل يديه لكن انقلب لأن البعير إنما يضع يديه قبل ركبتيه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد شابه البعير إذا برك بدأ بيديه وعلى هذا فيكون حديث أبي هريرة لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه انقلاب من بعض الرواة انقلب عليه الأصل وليضع ركبتيه قبل يديه فانقلب على بعض الرواة فقال وليضع يديه قبل ركبتيه هكذا قرر العلامة ابن القيم. وقال آخرون لا له توجيه وذلك أن هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم والبعير يداه في ركبتيه وعلى كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل فيها كلام للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله قرر أنه يضع يديه قبل ركبتيه لكن الأولى الذي عليه جمهور العلماء والذي قرره المحققون العلماء ابن القيم والذي عليه أئمة الدعوة تبه مشايخنا إلى أنه يضع يديه ركبتيه قبل يديه يعني يبدأ بالأقرب في الأقرب أنت إذا سجدت أقرب شيء ما هو لك الركبتين ثم اليدين وعند النهوض بالعكس تنهض يديك ثم ركبتيك والقول الثاني أنك تعكس عند السجود تبدأ باليدين قال هذا في مشابهة للبعير حين تضع يديك وأولئك قالوا لا ليس في مشابهة للبعير وعند الرفع ترفع الركبتين قبل اليدين العكس وهذا كله من باب الاستحباب وإلا فلو يضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه لا حرج لكن هذا من باب الاستحباب وهذا إذا كان الإنسان ما عليه بشق أما إذا كان مريض أو كبير السن فلا حرج يكون يضع يديه لأن الأرفق به يضع يديه قبل ركبتيه كبير السن يضع يديه قبل كذلك إذا كان الإنسان مريض لكن إذا كان الإنسان ليس به علة فالأفضل أن يبدأ بركبتيه في السجود وبيديه في النهوض. نعم. نعم. حديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه. نعم.
صلى الله عليه وسلم النهي عن تشبه أحيانا.
ها؟ الحديث نص الحديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وإذا سجد على يديه شابه البعير لأن البعير يبدأ بيديه قبل ركبتيه هكذا قرر والآخرون قرروا قالوا بالعكس. إن البعير يداه في ركبتيه. نعم. ها؟ لا ما هي ضعيفة هذه الدرجة ما هو ضعيف ما هي ضعيفة. نعم.
قال ثم جبهته وأنفه
نعم ويبدأ به.
قال ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه.
نعم هذا هو المختار إن تيسر. وهذا من باب الاستحباب. وهذه الأعضاء السبعة لا بد أن نسجد عليها، يديه وركبتيه وأطراف القدمين وجبهة والأنف، سبعة أعضاء لا بد أن يسجد عليها. نعم فلو رفع واحدا منها من أول السجود إلى آخره ما صح السجود، لكن إذا رفع في بعض السجود ثم لو رفع رجله بعض الناس فيرفع رجله من أول السجود إلى آخره لا صح السجود، يعني ما سجد إلا على ستة أعضاء. هنا ما يصير لا تسبق أحدهم الأخرى، لا تسبق أحدهم الأخرى. نعم لا حرج، لا مفي هذا، كل هذا من باب الاستحباب، لا مفي هذا واسع الحمد لله، ولا ينبغي التشدد في هذا. نعم
قال ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويجعل يديه حذو منكبيه.
هذا هو السنة، السنة مجافاة، يجافي عضديه عن جنبيه ويجافي بطنه عن فخذيه ويجافي فخذيه عن ساقيه ويجعل يديه حذو منكبيه، يعني يجعل اليدين تحالي المنكبين مثل رفع التكبير، تضعها تضع يديك تحالي المنكبين ويكون رأس بين اليدين، هذا هو السنة. نعم وعلى هذا فلا يشرع مد الصلب كما يفعل بعض الشباب، يمد صلبة مد طويل، السنة مجافاة، تجعل يديك رأسك بين الكفين والكفين محالية للمنكبين، بعض الشباب يمده بعيدة عن المنكبين، اليد في مكان والمنكب في مكان، السنة المجافاة، المجافاة من دون مد الطويل والتكلف، لا يتكلف الإنسان، لا يحتاج مد الصلب طويل، إنما تجافي، كالنبي يجافي حتى لو مرت بهيمة بينه وبينها لدخلت بين جنبي، هذا اسمه مجافاة. أما مد الصلب ما يكون معها المجافاة الكاملة، يمد الصلب مد طويل الظهر ممدود ولكن المجافاة ليست مجافاة كاملة، السنة المجافاة من دون التكلف، ما يتكلف الإنسان. نعم عند الفقهاء أن المرأة يقول تضم نفسها لأنها عورة، لكن ظاهر الحديث أنها كالرجل. نعم
قال ويجعل يديه حذو منكبيه ويكون على أطراف قدميه.
نعم يجعل أطراف قدميه مستقبل القبلة، يثنيهما حتى يكون تذكر أطراف القدمين يستقبل هنا القبلة. نعم
ثم يقول سبحان رب الأعلى ثلاثة.
نعم هذا السنة، الواجب مرة وأدى الكمال ثلاثة، وأعلى في حق الإمام عشر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسب له تسبيحات الركوع والسجود كما وصف أنس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عشر تسبيحات مع التدبر، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، وكان يطيل هذين الركنين رحمك الله، قال سمع الله لمن حمده وقف حتى يقول قد أسي سمع الله لمن حمده، وإذا رفع رأسه من السجود رب اغفر لي جلس حتى يقول قائل قد أسي، وبعض الأئمة تجده لا يضيف في هذين الركنين قصر، ولا سيما الأحناف، تجد الأحناف عندهم ما يخلون بالركنين، سمع الله لمن حمده الله أكبر على طول، ما يتمكن من الاستتام، ما يستتم قائما الله أكبر رب اغفر لي، ثم يكبر للسجود مرة ثانية السجدة الثانية من دون طمأنينة، هذا غلط، ينبغي الطمأنينة فيها هذه الركنين وعدم العجلة، فلما يقول سمع الله لمن حمده وبعد ما يقول رب اغفر لي يرفع رأسه من السجدة الأولى. نعم إذا فقدت الطمأنينة فطرت الصلاة، لابد من الطمأنينة، الطمأنينة السكون والركود حتى يعود كل مصر إلى موضعه، لكن إذا وجد أدنى طمأنينة حصل الركن. نعم ما في شك المعلمون، الإمام أحمد رحمه الله في رسالة الصلاة يقول صليت في 100 مسجد الصلاة الأول فما وجدت أحدا يقيم صلاة كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 100 مسجد في زمان الإمام أحمد في القرن الأول والقرن الثاني، الله المستعان. وقال أخشى أن يكون هذا الزمان الذي جاء فيه الحديث يأتي زمان على الناس يصلون ولا يصلون، يعني يصلون صلاة صورية ولا يصلون صلاة حقيقية، كيف على القرون المتأخرة نعم.
إذا
نعم. إذا إيش؟ إيه. مستحب هذا مستحب مو واجب. المهم أن تكون أطراف القدمين على الأرض. تكون على الأرض. تمكن من الأرض. تكون تثنيها من جهة القبلة هذا مستحب. نعم. ها؟ يفرق. ما يصير معها هذا يكون بينها تفريق يسير. وأما ما جاء في حديث عائشة أنها قالت وضعت أن فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت يدي على قدميه استدل به بعضهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بينهم هذا لا يدل على أنها متلاصقتين يعني تكون يدها مسح هذه ومسح هذه وإن كان بينهما فرجة. نعم.
يقدم
القرآنين على المتابعة. لا يتم الطمأنينة على المتابعة. إذا كان لا أتمنى الصلاة. إذا كان ما يستطيع الطمأنينة الصلاة باطلة. ومن ركن أركان الصلاة. إذا كان ما يستطيع يعتمد ويستتم قائما ولا يستطيع يطمئن في السجود التي يعود كل نص إلى موضع أو في الركوع ما صح الصلاة. ولا يستطيع يتابع. إذا كان ما يتم الطمأنينة. نعم. الصلاة باطلة حتى ولو ما قطعها إذا لكن يعني ما أظن إن شاء الله يوجد هذا وإن كان فيه تخفيف لكن ما أظن يوجد عندنا قد يوجد في بعض يمكن في غير هذه البلاد يمكن. نعم. لا بأس بس تكون في الوسط تكون الإمامة تكون مقدمة تكون في وسطهم إذا كان ما عندها رجال أجانب لا بأس فسر.
قال ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة.
نعم هذا هو السنة يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أطراف أصابع رجله اليمنى يكون مستقبل القبلة هذا باب الاستحباب مستحب. نعم.
قال ويقول رب اغفر لي ثلاثة ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى.
يعني رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي يعني مستحب والواجب مرة والقول الثاني أنه مستحب وإذا زاد معها رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني حسن. نعم. وين تقول في إيش
لا
لا لا السنة حاكمة على الناس هذا اللي يصلي في البيت هذا إن وجد هذا لعاب هذا معناه يريد صلاة ينقرها ثلاث الغراب السنة على الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفتتنون أنت يا معاذ وهذا فعله عليه الصلاة والسلام بعض الناس يستدل بقول أفتتنون أنت يا معاذ ولا ينظر إلى الحديث الأخرى والعلماء بيّنوا أن قولهم أفتن أنت يا معاذ قرأ سورة البقرة كاملة وهذا جاء متعب يعمل في نهاره في مزرعته كل الليل كل النهار فلما جاء صف مع معاذ قرأ سورة البقرة كلها ما استطاع قال له أفتن أنت يا معاذ فأفلق رأسه بسبب اسم ربك العلى ولم يقل هنقر صلاة نقره غراب والرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال أفتن أنت يا معاذ هو الذي كان يسبح حتى التسبيحات فلا يتناقض قوله مع فعله فإذا إذا سبح حتى التسبيحات مع التدبر يقول هذا التخفيف يعني الرسول قال إذا صلى أحدكم ثلاثة فليخف هذا التخفيف وإذا سبح خمسين تسبيحة يقول تطول هذا يعني السنة يضم بعضها إلى بعض ويجمع بعضها إلى بعض ليس المراد أن ينقص صلاة نقر الغراب ويقول أفتن أنت يا معاذ وقال إذا صلى أحدكم ثلاثة فليخف الرسول عليه الصلاة والسلام هو القائل إذا صلى أحدكم ثلاثة فليخف فهذه الصلاة فصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام هي التخفيف وما زال عليها تطويل. نعم.
قال ثم يسجد
بين هذا ابن القيم رحمه الله في رسالة الصلاة يعني أنصح بقراءة رسالة الصلاة ابن القيم بين هذا وبين استدلال بعض الناس وفتنة معاذ يقول بعض النقارين والسارقين للصلاة ما يعرفون من الحديث إلا فتنة معاذ يعرفون يأخذونها ويتركون النصوص الأخرى. نعم.
قال ثم يسجد الثانية كالأولى
صح إن وجد هذا يصلي هذا الناس يعني لا يريدون الجمع هذا يعني لو صلى له حاجة الآن تجده يجلس الساعات الطويلة في شدة حر في حرارة الشمس، لو يريد يشتري أرض ولا سيارة ولا كذا، ولو صابر 5 دقائق يصلي مع الإمام لأنه يزيد تسبيحتين أو 3، هذا معناها العاب. نعم إن وجد. نعم ها، وكذلك أو مشاهدة الأفلام وغيرها. الله المستعان. نعم نعم، ما في تحديد الآن. يطمئن النساء والحمد لله. 24 ساعة عندك الآن، الساعات الدقائق اللي تقضيها في الصلاة هي من أحسن أوقاتك، هي أنفع ما يكون لك. نعم تكون متناسبة كما في حديث النبي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت ركوعه فسجوده فرفعه من الركوع فرفع جلسته بين السجدتين قريبا من السواء، وفي لفظ ما خلا القيام والقعود، يعني إلا القيام في القراءة والتشهد، والباقي متناسبة، السجود والركوع والرفع من الركوع والرفع من السجود كلها متناسبة متقاربة، ينبغي أن تكون متناسبة. ما يصير معظم الناس يطيل الركوع ويخفف السجود، أو يطيل السجود ويخفف السجود، أو يطيل الرفع مع الركوع ويخفف الرفع بين السجدتين، لا تكون متناسبة. نعم
سنونك. قال ثم يسجد الثانية كالأولى.
نعم يفعل بالصورة الثانية كالأولى مثل ما فعل في القراءة وفي الركوع وفي الرفع وفي السجود. نعم
ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى.
نعم
فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى يقبض منها القنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة.
نعم هذا في التشهد، يعني إذا كان صلاة ثنائية كالجمعة نافلة والفجر، وأما فالأولى فاليد اليسرى تكون على الفخذين والثانية كذلك، وكما يفعل أيضا في بين الجلستين يجعل اليدين على الفخذين او يضعهما اطراف الاصابع على الركبتين، جاء هذا وهذا، يضعهما على الفخذين او يضعهما اطراف الاصابع على الركبتين. واما في التشهد الاول فتكون اليد اليسرى على الفخذ اليسرى، والثانيه يقبض الخنصر والبنصر، الخنصر هذا والبنصر يقبضهما ويحلق يجعل حلقه الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة. هذا أحد الصفات، هناك صفة أخرى أنه يقبضها كلها ويشير الخمس كلها، لها صفات متعددة، وهذا كله مستحب. نعم من باب الاستحباب. نعم
قال ويشير بالسبابة في تشهده مرارا.
نعم السنة رفضا أن تكون منصوبة إشارة التوحيد ويشير بها، هذا هو السنة، خلاف لما ذكره المؤلف كأنه يشير بها في بعض الحالات، والسنة أنها تكون منصوبة ولكن يحركها عند الدعاء إشارة إلى التوحيد. نعم
هل يفعل هذا بين السجدتين؟
لا المعروف عند العلماء أنه يفعل هذا إلا في التشهد، وجاء في حديث أظن في عند الإمام أحمد ويفتي به محمد صرح الثمين بهذا، ولا يحتاج إلى مراجعة. نعم
قال ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
بارك على التحيات يحتاج إلى نعم يقرأ في كل سورة ركعة، إذا كان طويل يقرأ في كل سورة ركعة أو لا. نعم وإن كان طويل قسمه بين الركعتين لا بأس. نعم ها في ايش؟ ما في شك ترك الاولى خلاف الاولى، لا شك انها خلاف الاولى او خلاف السنه. نعم ايه لا هذا ما هو مشروع، هذا ما فعله الرسول والصحابه مثل ما يفعله بعض الائمه يقرا القران في الفرائض كلها بالترتيب، وكذلك بعضهم في رمضان يقرا الفجر والعشاء مع قراءه التراويح، هذا ما هو مشروع. الأولى أن يكون قراءة التراويح لها قراءة خاصة، والفرائض كذلك كما فعل المفصل كما بين العلماء في الفجر المفصل أما كونه يرتل يقرأ القرآن بالترتيب ترك أولى، لأن هذا ما فعله الرسول ولا الصحابة ولا فعل أحد من أئمة الدعوة ولا فعل أحد من مشايخنا، ما ينبغي هذا. ما يفعله بعض الشباب يكونه يقرأ القرآن في الفرائض بالترتيب ترك أولى. نعم.
فلو قال الشيخ من باب المراجعة ولا
لا لا لا، الأولى مثل يقرأ سور معينة تفصل حتى يحفظ الناس سور مفصل، يعني مراجعة الحمد لله الأوقات واسعة. نعم نعم نعم. ها ما في سكتة عند تكبيرة الإحرام، هذه سكتة ثابتة، وسكتة قبل الركوع حتى يترد إليه نفسه، والسكتة الثالثة بعد الفاتحة هذا مختلف فيها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل
نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه، في عمدة الفقه قال في باب صفة الصلاة، ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذا في التشهد، في التشهد يقول هذا، في التشهد الأول والتشهد الثاني: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا تشهد ثابت في الصحيحين عن مسعود رضي الله عنه، وهو أصح أنواع التشهدات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ابن مسعود قال: علمني التشهد كفي بين كفي، كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات. هناك تشهدات أخرى: تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، التحيات لله المباركات الصلوات، التحيات لله المباركات الصلوات الطيبات بدون واو. وفي بعضها تشهد أبي موسى فيه اختلاف في تقديم وتأخير، لكن أصح ما جاء في التشهد تشهد ابن مسعود: التحيات لله والصلوات والطيبات، لأن بالواو، والواو تفيد العطف، تفيد معنى جديدا، بخلاف تشهد العباس: التحيات لله المباركات الطيبات، جعلها وصف، جعلها وصف الله شيء واحد. أما هنا، أما تشهد المسعود فيه أنواع عطف بعضها على بعض: التحيات لله والصلوات والطيبات، فجعلها أنواع، ثلاث أنواع. أما تشهد العباس التشهدات الأخرى نوع واحد: التحيات لله المباركات الصلوات الطيبات. التحيات يعني التعظيمات، تعظيمات كلها لله ملكا واستحقاقا، جميع انواع التعظيمات، فله سبحانه وتعالى الكبرياء والعظمه والجبروت والسلطان والقدره التامه والعلم التام، فجميع والقهر التام والسلطان التام، جميع التعظيمات كلها لله ملكا واستحقاقا، كما ان له الحمد ملكا بجميع انواع المحامد ملكا واستحقاقا. تحيات لله، والله تعالى يحيى ولا يسلم عليه. وكان الصحابة في أول هجرة كانوا إذا في التشهد يقول: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال لهم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات الطيبات. التحيات لله تعظيمات كلها بأنواعها ملك لله، وهو مستحق لها دون غيره. والصلوات قيل المراد بها الصلوات الخمس، وقيل الدعوات، ولا مانع من شمول الأمرين. فالصلوات الخمس وغيرها من أنواع الصلوات، وكذلك الدعوات كلها لله، فهو يدعى سبحانه وتعالى ويصلى له ويركع له ويسجد. تحيات الله والصلوات والطيبات، الأعمال الطيبة، طيبات من الأقوال والأعمال كلها لله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. تحيات الله والصلوات والطيبات، السلام عليك. بدأ أولا بحق الله في الترتيب. من الذي رتب هذا الترتيب؟ الوحي من الله. أولا تعظيم الله، والثناء عليه التحية لله وصلاة الطيب. ثم بعد ذلك السلام على النبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام اسم من أسماء الله، ودعاء بالسلامة أيضا، السلام عليك متضمن للدعاء، يعني دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يدعى له بالسلام. السلام عليك أيها النبي ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أيها استحضار، استحضار السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، دعاء له بالرحمة والبركة. فهو يدعى له، واستدل به الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه على أن الرسول لا يعبد لأنه يدعى له بالسلامة، والذي يدعى له دليل على أنه محتاج، والمحتاج لا يصح الألوهية، ويدعى له بالسلامة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أول الأمر أن يقولوا السلام على الله، لأن الله لا يدعى له، ليس فوقه أحد سبحانه وتعالى، بل هو الكامل في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، لا يلحقه نقص سبحانه وتعالى، وليس فوقه أحد، بخلاف النبي فإنه يدعى له بالسلامة، ليس إله، بل هو نبي كريم يطاع ويتبع ويحب ولكن لا يعبد، فالعبادة حق الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك السلام علينا، في الترتيب العظيم، أول حق الله، ثم حق النبي، ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شامل عباد الله الصالحين من الملائكة ومن الإنس ومن الجن، كل عبد صالح تشمل هذه الدعوة في السماء وفي الأرض. السلام علينا نحن، سلم على نفسك وعلى عباد الله الصالحين من الملائكة ومن إخوانك الجن ومن أخوانك الإنس، كل المؤمنين، كل عبد صالح تشمل هذه. ثم بعد ذلك تأتي الشهادة التي تعلم الوحدانية والشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أقر وأعترف أنه لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله، وأن كل معبود سواه هو معبود بالباطل. أشهد أن لا إله إلا الله، أقر وأعترف بأنه لا معبود بحق، لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، وأشهد وأقر وأعترف بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي ثم المدني العربي هو رسول الله حقا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، عبد لا يعبد ورسول يطاع ولا يكذب عليه الصلاة والسلام، وأشرف المقامات مقامات عليه السلام هي العبودية والرسالة، ولهذا وصف الله بهذين الوصفين في المراتب العظيمة في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام التحدي، وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، في مقام الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى، أشرف المقامات عليه السلام هي الرسالة والعبودية عليه الصلاة والسلام. هذا هو التشهد الأول. ثم بعد ذلك إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية ينهى، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حسن، ذهب بعض العلماء كالشافعي وغيرهم إلى أنه يصلي على النبي في التشهد الأول، وذهب الجمهور إلى أنه يقتصر على أشهد أن محمد عبد الرسول ثم ينهى. نعم.
قال: فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد.
نعم، هو التشهد ابن مسعود رضي الله عنه، لأنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلم السورة من القرآن. نعم.
قال: ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول عند بعض العلماء وآخرون، والجمهور على أنها تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير الذي يعقبه السلام. اللهم صل على محمد أصح ما قيل في صلاة الله تعالى على عبده، ما رواه البخاري في صحيحه بالعالية، صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أن تسأل الله أن يثني على عبده ورسول محمد في الملأ الأعلى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آله أتبعه على دينه، وقيل آله قرابته من أهل بيته، وقيل إن هذا يختلف باختلاف إذا قلنا بينه وقيل إذا قيل على آله وأصحابه الصحابة أفردوا تكون آله قرابته. وعلى كل حال آله تشفع كل أتباع على دينه من قرابته وصحابته وأزواجه كلهم داخلون في آل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهنا المؤلف ذكر هذا النوع من الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت أنواع لها أنواع كثيرة لكن أكملها ما راه البخاري رحمه الله في صحيح كتاب الأنبياء من الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة التبريك. جاءت أنواع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن بعضها ونوع آخر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن بعضها في العالمين إنك حميد مجيد. ومن بعضها اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كل هذه أنواع. لكن أصح ما جاء في الصلاة عليه الجمع بين محمد وآل محمد في الصلاة وإبراهيم وآل إبراهيم في التبريك ما رواه الإمام البخاري في صحيح كتاب الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أصح ما أكمل ما ورد في الصلاة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قيل له يا رسول الله علمنا السلام عليك فكيف نصلي كيف نصلي عليك فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا يزاد على هذا ما يقال في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وإن كان هو السيد عليه الصلاة لكن الأذكار والألفاظ المتعبد بها توقيفية لا يزاد عليها. فالصلاة ما تزيد ما تقول اللهم صل على سيدنا محمد أو تقول اللهم سيدا اللهم صل على أفضل خلق الله محمد لا تزيد. لكن في الخطبة في الموعظة لا بأس اللهم صل على سيدنا وأشهد أن الله وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا رسول الله لا بأس. هذا في الكتابة في الخطبة لكن في الصلاة ما تزيد هذه توقيفية الأذكار توقيفية العبادة عبد الله الأذكار والألفاظ والأدعية التي وردت ما يزيد الإسهام عليها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم هذا مستحب عند بعض العلماء ومذهب الشافعية يختار سماحة الشيخ رحمة الله والجمهور والحنابلة مذهب الحنابلة أنه يقتصر على هذا وذكرها العلامة المخيب لأنه يقتصر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد الأول كأنه على الرمح يعني على الحجارة المحمى لكن هذا الحديث ضعيف الحديث ضعيف من غير استدل به لكن الحديث ضعيف كأنه على الرمح وعلى هذا فلا لا ينبغي يعني تخفيفه تخفيفا كثيرا بل يتمحل بعض الشيء وإذا صلى على النبي فلا حرج. وما الحديث أنه كأنه على كان يخفف التشهد كأنه على الرمح يعني على الحجارة المحمى هو حديث ضعيف. ها لا في السند المثل ما فيش قال نعم ضعيف. وقد خفي هذا أكمل يعني أنواع صوت عن النبي خفي على الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية العلامة ابن القيم مع سعة باعه واطلاعه العظيم وحفظه العظيم الكتب الستة كأنها بين عليه ومع ذلك الكمال لله خفي عليه. فقال شيخ الإسلام وتبعه ابن القيم لم يرد الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في صلاة التبريك ما ورد مع أنه ما ورد في البخاري في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة وفي التبريك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكمل أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يجمع بين محمد وآل محمد في الصلاة وفي التبريك وإبراهيم وآل إبراهيم. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
لا لا يجمع بينها ولكن يفعل هذا تارة وهذا تارة. ما يذكر استفتح باستفتاحين. استفتح بهذا ترى وهذا ترى. هذه أنواع. وكذلك صفات الأذان. الأذان له أنواع والإقامة لها أنواع والاستفتاحات أنواع والتشهدات أنواع. يأتي بهذا ترى وهذا ترى. ما يجمع بينها. مثل الأذان بمحذورة فيه الترجيع شهادتين كما سيأتي. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله بسرة. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. ثم يرفع صوته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن الله. تكون 19 جمل أذان أذان محذورة وأذان بلال 15 جملة. هذا نوع هذا نوع لكن الأفضل أذان بلال. في إيش بلى هذه ما هي بأنواع. هذه واردة. هذه كلها واردة في الركوع. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان رب العظيم سبوح قدوس رب الملائكة. هذه واردة. سيأتي الكلام فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. قيل إنها ركن وقيل إنها واجب وقيل إنها مستحب. والمذهب أنها ركن وقد مذهب إلى أنها واجب. نعم نعم.
أحسن الله إليك شيخ. قول لفظة شيخ في العالمين هل وردت الشيخ؟
نعم إنها وردت في بعض الأنواع في بعض أنواع الصلاة في العالمين. الله في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نعم نوع من الأمر. في بعض اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته.
قال ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
نعم يستحب التعوذ من هذه الأربع. يقول اللهم يعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فعن عذاب جهنم جهنم هي النار من أسمائها. وكذلك من عذاب القبر. عذاب القبر ثابت في النصوص. قد جاءت عجوز من عجائز اليهود إلى عائشة فقالت أعاذك الله من عذاب القبر في أول هجرة. فأنكرت عليها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم إن الإنسان يعذب في قبره. قالت فما سمعت بعد ذلك صلى صلاة إلا هو يستعيذ بالله من عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات. فتنة الحياة في الحياة من الشبهات والشهوات والحروب وإلى غير ذلك من الفتن. وكذلك الفتنة عند الموت الشيطان يفتن الإنسان. ومن فتنة المسيح الدجال وهو رجل في آخر الزمان يدعي الصلاة أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية. هو كافر وهو الدجال الأكبر نسأل الله السلامة والعافية. يوم كث الأرض 40 كما جاء في الحديث. يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيام كأيامنا. ثم يقتل على يد مسيح الهدى وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. يقتل مسيح الهدى مسيح الضلالة. استحب الاستعاذة من هذه الأربع. استعاذ بالله اللهم أنا أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا هو المشهور عند جمهور العلماء أنها مستحب. وذهب طاووس الكيسان اليماني التابع الجليل إلى أنه يجب الاستعاذة بالله من هذه الأربعة. يجب على الإنسان الاستعاذة بالله من عذاب من هذه الأربعة. جاء عنه أنه قال لابنه لما صلى هل استعذت بالله من أربعة؟ قال لا. قال أعد صلاتك. دل على أنه يرى أنه واجب أن الاستعاذة بالله من هذه الأربعة يجب أنه لا بد منه. لكن معروف عند العلماء أن الشرع عند جماهير العلماء أنه مستحب. نعم هذا القبر ثابت في القرآن في السنة إذا قامت عليه الحجة. إذا قامت عليه الحجة وليس له شبهة. الله تعالى بيّن هذا في كثير من الآيات. العذاب القبر نعيم القبر إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. هذا أيضا في الدنيا عند الموت. فهذا أول منازل القبر ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذا من أدلة عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون النار يعرضون عليها غدوة وعشية. هذا من عذاب البرزخ. ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا عند الموت. هذا من أدلة عذاب القبر. والسنة كذلك. نعم نعم هذا هذه الأربعة هي اللي فيها هي آكدها. أما الأدعية نعم ورد ورد أدعية كثيرة في التشهد. علم أبا بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كذلك أيضا الاستعاذة من عذاب القبر وفتنة الدنيا جاء فيها أحاديث يعني كثيرة في الدعاء في التشهد وأن محل كان يستعيذ في آخر الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكري وحسن عبادتك في دبر كل صلاة. قال بعضهم الدبر كشيخ الإسلام آخر دبر الشيء آخر ومن دبر الحيوان آخر. قال إنها تكون قبل السلام. نعم 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 الإثم ما يجلب الإثم والمغرم الدين والغرامة صلى الله عليه وسلم. نعم 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 أمر لكن عند الجمهور على الاستحباب إذا صلى وليس بالله من أربع. الجمهور على أنه مستحب الأمر الاستحباب. نعم لا يدعي الصلاح في الأول ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوة ثم يدعي الربوبية نعوذ بالله. لا 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 هو رئيسهم يتبعونه ينتظرونه يعلمون أنه مستحب. نعم
قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك.
نعم هذا السنة السلام عليكم ورحمة الله ولا يزيد وبركاته. جاء في بعض الحديث وبركاته لكن أشاد له فلا يزيد. السلام عليكم ورحمة الله هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله كما ورد في صحيح مسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. نعم نعم تسليمتان الأولى فرض واجبة والثانية قيل إنها مستحبة. نعم قيل إنها واجبة لكن ينبغي الإنسان أن لا يخل. نعم
لو سلم وقال أريد تبين السنة.
نعم
سلم تسليم واحدة وقال أريد أن أبين السنة.
لا السنة السنة في تسليمتين هذه سنة الرسول عليه السنة تسليمتان.
ما ثبت عن تسليم واحدة
ما أذكر إيش عاد إيش بعد ثم يسلم.
قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك.
نعم شبعده.
وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول.
نعم
بالنسبة للسلام هي تثبت مع بداية السلام
مع بداية. نعم
لأن عائشة روت التسليم الثاني السنة لأن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم مرة واحدة في القارة والشيخ رواه ابن ماجه وكذا
قوي
عن
سلمة
أبي الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم احتاج الى الظاهر ما جاء فيما ينفرد به الغالب عليه الضعف يحتمل ها ضعيف ضعيف ضعيف.
ولأنه إجماع حكاه من منذر عمن يحفظه من أهل العلم وقال عمار ابن أبي عمار كان مسلما.
ليس بإجماع من منذر رحمه الله تساهل في حكاية الإجماع إنما قول الأكثر قول الأكثر يعني النووي وابن المنذر وابن عبد البر سهلوا في حكاية الإجماع يعني قول الجمهور يسمونها إجماع. نعم
لا يثبت عنه من وجه صحيح.
نعم هذا هو الصواب.
قال الترمذي وصح رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتين وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين.
نعم هذا
الشيخ أحسن الله إليك الأحناف ما يرون تسليمة واحدة فقط تنتهي الصلاة.
يمكن يرونها بعضهم والمسألة فيها خلاف الجماهير على أنه لابد من تسليمتين وهو الذي ينبغي والنبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيته وهو يصلي. نعم القول بأن التسليمة الثانية واجبة قول قول. نعم
الذين يقولون أن التسليمة الأولى قد خرج بها من الصلاة فلم يجب ما بعدها.
لا تعريف في مقابلة النص الرسول قال صلوا كما رأيته وصلوا صلنا من تسليمة. نعم
كيف يعلمون أن تسليمة من كبير تسليمة الثانية من كبير الإمام المأمومي عليه.
إذا سلم التسليمة الأولى أصل. أما إذا سلم قبلها التسليمة الأولى فلا تصح. متعمد ما تصح صلاة. نعم.
قال وإن كان
ركن ركن من أركان الصلاة. نعم.
قال وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا.
هذا إذا كانت الصلاة عن ثنائية كالجمعة والنافلة والاستسقاء والعيد صلاة التراويح كلها يقرأ التشهد كامل. أما إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فلا، فالدعاء يؤجل، يؤجل الدعاء، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن صلى في التشهد الأول فلا حرج. نعم.
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه، قال في باب صفة الصلاة، قال وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين
أكثر
قال وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا.
نعم، هذا السنة من الركعتين الأخرين من الظهر والعصر والعشاء والركعة الثالثة من المغرب يقتصر فيهما على قراءة الفاتحة. لكن جاء في حديث أبي سعيد كما مرنا في صحيح مسلم أنه ربما قرأ في الركعتين الأولين من الظهر زيادة على الفاتحة في الركعتين الأخرين، لأنه جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بمقدار ألف لام ميم تنزيل السجدة كما سبق، يعني 30 آية، لأن أنها تلي الظهر تلي الفجر في الطول، وأنه في الركعة الأخرى على النصف من ذلك، يكون يعني على الركعة الأخرى بمقدار 15 آية، والفاتحة 7 آيات معناه يقرأ معها 7 آيات. وفي العصر يقرأ في الركعة الأولى بمقدار ما يقرأ في الظهر 15 آية، وفي الأخرين بمقدار على النصف من ذلك يعني 7 آيات، دل على أنه في العصر يقتصر على أنه يقتصر على الفاتحة ركعتين الأخرين. وأما الظهر في حديث أبي قتادة أنه يقتصر على الفاتحة، في حديث أبي سعيد هي أنه ربما قرأ بعض الأحيان في زيادة على الفاتحة في ركعتين الأخرين الظهر خاص. نعم. أما العصر يقتصر على الفاتحة وكذلك العشاء. نعم. ها؟ لا، في صلاة العشاء يقتصر. جاء في صلاة المغرب جاء ورد عن أبي بكر رضي الله عنه قرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، الآية التي في آل عمران. نعم.
قال فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما.
نعم، هذا تورك مستحب تشهد الأخير، وهو نجس على اليتين ينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى عن يمينه ويجلس على اليسرى في التشهد الأخير، وهذا خاص في الصلاة التي فيها تشهدان كالتشهد الأخير من الظهر والعصر والمغرب. أما الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد فليس فيها تورك كالفجر والجمعة وصلاة النافلة والعيدين ما فيها تورك. هذا هو الصواب على ما جاء في حديث أبي حميد. قال آخر من أهل العلم يتورك في التشهدين جميعا، وقال آخر من العلم لا يتورك في التشهدين لا في الأول ولا في الثاني، والصواب في القول الثالث ما ذهب ما قره المؤلف رحمه الله إلى أن التورك يكون في التشهد الأخير خاصة على ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم تورك. نعم، وهذا مستحب. نعم.
قال فإذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
نعم، هكذا يشرع للمسلم إذا سلم الفريضة نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقول هذا الإمام والمأموم والمنفرد، ثم إذا كان إماما ينصرف إلى المؤمنين ويعطيهم وجهه بعد أن يقول اللهم أنت السلام وبك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ينصرف. يعني يقول وهو مستقبل القبلة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام وبك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف إلى المؤمنين ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما ثبت في حديث ثوبان وفي حديث المغيرة بن شعبة يكمل بعضها بعضا بعضها زيارة يحيي ويميت في غير الصحيحين وبعضها وهو حي لا يموت بعض بيده الخير فيها زيادة لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي بعضها أنه يقولها ثلاثا لا إله إلا الله لا شريك له. في وجاء أيضا في غير صحيح السنن وأظن عند الترمذي وهو لا بأس به أنه يكرر التهليلات 10 مرات بعد المغرب بعد الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك تهليلة 10 كما مر في أجوبة أئمة الدعوة في الدرس السنية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.